تمام شروطه وانتفاء موانعه. هذه قاعدة صحيحة سليمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، فلا يكون شيء صحيحا إلا إذا تمت فيه الشروط الصحة. وشرط أضف لهذا قيدا آخر، وانتفت موانعه. أما لو وجدت شروط الصحة لكن هناك مانع، نعم، فإنه لا يصح. انتفت الموانع ولم تتم الشروط، شروط الصحة، فإنه لا يصح. لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع. طيب، مثال ذلك في العبادات، يعني مثال الصحيح في العبادات أن يأتي بالصلاة، أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ولهذا قلنا في وقتها، فهنا العبادة صحيح لأن تمت الشروط وانتفت الموانع. مثاله في العقود أن يبيع، أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، هذا أيضا واضح. الصلاة التي ذكرناها مثالا يسقط بها الطلب ولا وتبرأ بها، وتبرأ بها الذمة. طيب، العقد الذي تم شروطه وانتفت موانعه كذلك يصح، تترتب آثاره عليه، ينتقل فيه الملك، ملك الثمن إلى البائع وملك المثمن إلى المشتري. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة. طيب، هنا نذكر الشرط. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علاماتها. أما في الشرع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شف، ما يلزم من ما بمعنى الذي، ليست نافية، يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط. مثال ذلك الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة. وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فلا يلزم من وجوده الوجود، بخلاف السبب. فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم، ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. واضح؟ طيب، مثال فقد الشرط في العبادة أن نصلي بلا طهارة. معلوم لو صلى بلا طهارة لم تصح، لفوات الشرط، لأن من شرط الصلاة أن يتطهر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم، بغير طهور ولا طهور بالضم؟ لا، بغير طهور، بغير طهور، لأن الطهور هو الماء. نعم، لا، هذا هو المشهور. طيب، مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. أن يبيع ما لا يملك، هذا فقد شرطا، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام المالك. فهذا رجل باع ما لا يملك من غير ولاية عليه، من غير ولاية، عرفتم؟ ولهذا الواقع أن هذا التمثيل فيه قصور شوي. لو قال أن يبيع ما لا يملك بيعه، لو قال هكذا لكان أصح، ليشمل من؟ المالك والولي والوكيل والوصي والناظر، عرفتم؟ يشمل كل من ينوب على البائع عن المالك، ها؟ يعني هنا نعم، يعني ينبغي أن يقال أن يبيع ما لا يملك البيع، ما لا يملك بيعه، ها؟ لا علشان ما نكثر التغيير، يعني أن يبيع ما لا يملك بيعه، لأنه إذا باع ما لا يملك وهو وكيل، ها؟ يصح ولا لا؟ يصح. فإذا قلنا أن يبيع ما لا يملك بيعه صارت العبارة محررة. طيب، ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون البائع مالكا للشيء؟ نعم نعم أين؟ قال رسول الله حكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا يدل على لابد أن تكون مالكا أو برضا المالك. طيب، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ها؟ طيب، هنا نفسر المانع. المانع في اللغة الحائل، الحائل يعني الذي يحول بينك وبين الشيء يسمى مانعا، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، عكس الشرط. ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع عدم الممنوع، ولا يلزم من عدمه الوجود، ولا يلزم من عدمه الوجود. مثال ذلك في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق، والمراد بالنفل المطلق هنا نفل الصلاة طبعا، يعني هل فيها أوقات نهي؟ بنفل مطلق يعني بنفل صلاة مطلق في وقت النهي، مثل رجل جالس بعد صلاة العصر في المسجد وقال: بدل ما أجلس بدون فائدة أبي أقوم أصلي ركعات حتى تغرب الشمس. صلى 20 ركعة بعشر تسليمات، صلاة يطمئن فيها من أحسن ما يكون. غير صحيحة؟ غير صحيحة. كيف؟ ها؟ ليش؟ لوجود المانع، لوجود المانع. طيب، هل يأثم ولا لا؟ إن كان عالما أثم، وإن كان غير عالم لم يأثم، كذا ولا لا؟ طيب، هل يؤجر إذا كان جاهلا؟ والله ما أدري، الله أعلم. لأن الآن نقول عساك تسلم، الواجب عليك أن تسأل، ليش ما سألت هل يجوز الصلاة في هذا الوقت أو لا يجوز؟ فالمهم أننا لا نجزم بأنه يؤجر، لكن نجزم بأنه سالم من الإثم لأنه جاهل. طيب، كلمة بنفل مطلق هل لها محترز؟ نعم، لأن الصحيح أن النفل المقيد يجوز فعله في أوقات النهي. يعني المقيد مش معنى مقيد، يعني اللي مقيد بسبب، كإيش؟ كتحية المسجد. لا، الاستخارة لا، الاستخارة إلا في أمر يفوت، يعني لو كانت المسألة تستدعي العجلة وخاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي فهنا تجوز الاستخارة، وإلا انتظر. طيب، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، صلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة. المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على القول الراجح. صلاة الحاجة غير مشروعة ولو في رابعة النهار. ركعة التوبة صح. نعم. على كل حال الذي له سبب الصحيح جوازه. يقول: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. انتبه للقيود. أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا. ها؟ من الذي تلزمه الجمعة؟ هو الذي تمت فيه الشروط: البالغ، العاقل، المسلم، الحر، المستوطن، مو المقيم، المستوطن، اي نعم، الذكر، الحر ذكرناها. طيب، المهم انه اذا تمت الشروط وباع شيئا بعد ندائها الثاني فالبيع غير صحيح. ليش؟ لوجود مانع يمنع من صحة البيع، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا وذروا البيع ذلكم خير لكم. فلا يصح العقد. وقولنا على وجه لا يباح يفيد أنه قد يباح البيع ولو بعد نداء الثاني، مثل كماء الوضوء والمضطر وكاللباس الذي يستر به عورته وكفن الميت. إيه نص. المهم على كل حال اللباح كل ما دعت الضرورة إليه الشرعية أو الحسية، والله أعلم. نعم. ها؟ لأن الأحكام التكليفية مفصلة فاقتصرنا فيها على التفصيل، إلا لا تعرف عام، وهو ما يقتضيه ذكرنا فيه. أي نعم. التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد، هذه التكليفية، الموضوع للتعبد هذا التكليف. هنا مثل وسقط بها الطلب زي. لا صحيحة. أين؟ هذا علم، علم الآن، لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة. أيه هو أصح أن هذا المثال ما هو يشترط إذا ذكر إنسان مثال فهو يذكر أن هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة بقطع النظر عن الفاعل، مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر وقد لا نكفر الشخص المعين، هذه مثله. أين؟ كيف شلون؟ يعني إيه معروف. يعني إذا لم تتم الشروط. لا لا لا. أصلا المعروف هذه من باب التقييد بالصفة. يعني ما قصد أن القيد يسمونها هذه صفة كاشفة. يعني ما لها مفهوم. الوضعية.
من الأحكام التكليفية.
نعم.
المباح.
هنا. نعم. لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي.
لا
يأمر. إيه ولا ينهى عنه. فيعتقد الإنسان بفعله إياه أنه من قسم المباح. يفعله على أنه مباح. التكليف ترى مو معناه إلزام ما في مشقة.
لا. التكليف وش عرفناه؟
نعم.
عرفناه أنه ما وضع
على الشارع. لا لا. التكليف هو الزام مقتضى خطاب الشرع، ومقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. نعم. نعم.
ضمن الأحكام الوضعية ذكرت في كتاب الصحة والفساد.
نعم.
ثم ضبط السبب والشرط والمال.
نعم.
أما الصحة والفساد فظاهر أنها حكم.
نعم.
حكم يعني شرع.
إيه؟ نعم.
كيف يكون السبب والشرط والمال؟
نعم، كون الشارع جعل هذا السبب سببا هذا حكم من الشارع، يعني لولا أن الشارع حكم بأن هذا سبب ما صار سببا، حكم بأن هذا شرط ما صار شرطا، حكم بأن هذا مانع ما صار مانع.
طيب دخلت أنت هنا الشرط والمانع في الصحة؟
لا لا لا، ما دخلناه، لأن أصلها الشيء ما يكون صحيحا إلا بتمام الشروط، لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط
وانتفاء
الموانع. فكيف نعرف أن هذا الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط منتفى الموانع. نعم.
الذين عرفوا الشرط ما دوي الشرط دوي الشرط دوي المشروط فدوي الشرط هذه تعرف الشرط
كيف؟
الذين عرفوا الشرط ما دوي المشروط فدوي الشرط صحيح تعرف
ما أدري شن تقول حتى مو صحيح ولا صحيح.
بعض الناس عرفوا الشرط من دوي المشروط فقد وجد الشرط
ولا عكس
صحيح
هذا؟ ولا عكس؟ لا ما هو صحيح. هذاك السبب هو الذي إذا وجد وجد المسبب. ها؟ إذا وجد الشرط وجد المشروط؟ لا. ما هو بلازم، لازم من وجوده الوجود. لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط، صح؟ نعم. نعم. ما في شيء ما وش مثلا؟
يعني
هذا لغة. التكليف لغة زمّا في مشقة. أما في الشرع أما في الاصطلاح فهو غير لا مشاحة في الاصطلاح. وأيضا حنا نحن ملزمون بأن نعتقد حل ما أحله الشرع سواء فعلناه أو ما فعلناه. وأن نعتقد فرضية ما فرضه الشرع سواء فعلناها أم لم نفعل وهكذا. نعم. هو مو لازم يتكلم الناس ما شاء الله يصلون ويصومون ما يتكلفون أبدا، لكن كون نلزمك بأن تعتقد هذا الحكم، أما القيام به فعلى حسب التفاصيل الخمسة واجب ومندوب إلى آخره. نعم.
كلمه
لذات لذات
تعريف
جديد. كيف؟ أو نجد في بعض تعريف السبب والمانع، يعني الأخير لذات. إيه نعم. إيه لها مفهوم، لكنها لا حاجة لها، لأن إذا قلنا ما يلزم من عدمه من عدمه العدم في الشرط، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني بقطع النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود. أو أشياء أخرى تمنع الوجود.
لذات المانع.
المانع والشرط يعني معناها هذا بالنظر لذاته لا بالنظر لأمور أخرى تكون على العكس. لكن ما حاجة لهذا الشيء. كلمة لذاته اللي إحنا ما نعرف الشيء إلا لذاته. يعني ربما تتم الشروط كلها ولكن يوجد موانع، فهنا تخلف الحكم. لا لذات السبب، السبب قائم وصالح، لكن لوجود مانع. جاء الوقت. أظن أننا نحتاج إلى مناقشة فيما سبق لطول العهد، لكن نبدأ من الآن. نحن الآن في الثاني من الأحكام الوضعية، والأول منها الصحيح، الثاني الفاسد. من لهذا المكان؟ الذاهب ضياعا وخسرا، فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا. ولهذا لو مرجت البيضة، مرجت البيضة فسدت، يقال هي بيضة فاسدة. ولو تغير طعم التمر قيل هذا تمر فاسد، لأنه ضاع وخسره الإنسان. فهذا هو الفاسد في اللغة. والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة الذي يرجع إليه، ويذكرون المعنى الشرعي لأنه حقيقة شرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي ولها صلة به، لأن الشرع كما نعلم إنما جاء بلغة من؟ بلغة العربية، فله ارتباط في المعنى اللغوي، لكن أحيانا يزيد أوصافا وأحيانا ينقص. أيهما الأكثر، الزيادة ولا النقص؟ الزيادة، يعني أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها زيادات. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم، فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء، فصارت دخل عليها زيادة قيود. طيب، في الاصطلاح الفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه، كل شيء تفعله ولا تترتب آثار فعله عليه فهو فاسد. مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كان صحيح، تبرأ بها الذمة إن كانت فرضا، ويسقط بها الطلب إن كانت غير فرض. إن كانت فرضا برئت الذمة، كما لو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط والأركان والواجبات، نقول هذه صلاة صحيحة. ليش؟ لأنها تبرأ بها الذمة، يترتب عليها أثر، ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين، ولأنها تمنع دم صاحبها، لأن من لا يصلي كافر مرتد يباح دمه. فتجدون الصحيحة، صلاة الصحيحة تترتب آثار فعلها عليها. طيب، يقول الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، وهذا بالنسبة للواجبات، ولا يسقط به الطلب، وهذا بالنسبة إيش؟ للمستحبات، لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب. المستحب هل الذمة مشغولة به حتى نقول تبرأ به الذمة؟ لا، لكنه مطلوب من الإنسان، فإذا فعله على وجه صحيح سقط الطلب. مثال ذلك الصلاة، الصلاة قبل وقتها، الصلاة قبل وقتها فاسدة، لا تبرأ بها الذمة ولو كان جاهلا. يعني لو سمع أذانا الظهر في الراديو في الرياض، أذان الظهر في الرياض في الراديو، فقام فصلى ظانا أن ذلك الأذان أذان بلده، تبين له بعد ذلك أن الأذان أذان الرياض، وأن صلاته كانت قبل الوقت، هل صلاته صحيحة؟ من حيث براءة الذمة غير صحيحة، ومن حيث أنه يؤجر عليها صحيحة، يعني هو يؤجر عليها لا شك، لكنها لا تبرأ بها الذمة، لا تبرأ بها الذمة، فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. طيب، سمع أذان الرياض الرادو فقام وصلى راتبة الظهر، راتبة الظهر، ثم تبين أن الأذان قبل الوقت، ماذا نقول؟ هل نقول لم تبرأ ذمته، ولا نقول لم يسقط الطلب عنه؟ لم يسقط الطلب عنه، هو الآن مطالب إذا كان يريد أن يفعل، مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده. طيب، رجل صلى صلاة وهو فيها محدث لكنه غير عالم بحدثه، ماذا تقول فيه؟ هل برئت ذمته بهذه الصلاة؟ لا، إذن صلاته فاسدة، صلاته فاسدة، لأن ذمته لم تبرأ بها فيجب عليه إعادتها. الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، بيع المجهول لا يصح، أظن الدليل معلوم للجميع والأكثر، الدليل أبي هريرة، حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر. فرجل قال لشخص: أنا والله عندي شاة في البيت لبنها كثير. قال بأعرف كم؟ قال بخمسمائة ريال. قبلت. ما تقول في هذا البيع؟ ها؟ فاسد ولا لا؟ فاسد. ما ترتب عليه اثار. فالشاة لم تزل على ملك البائع ولم ينتقل ملكها الى المشتري. والثمن على ملك من؟ على ملك المشتري، لم ينتقل الى البائع. فلا يصح البيع هنا، لانها لا تترتب اثاره عليه، لانها مجهوله. إذا قال قائل: يكفي أنه قال إن لبنها كثير. أقول: ما يكفي، قد تكون شابة كبيرة سمينة هزيلة، لونها يختلف والقيمة تختلف باختلاف اللون وما أشبه ذلك. طيب، إذن نسأل سؤال فقهي، ما تعلق بالأصول. ما تقولون فيما ظهر أخيرا؟ يكتب صاحب البضائع على الدكان: كل شيء بعشرة. ورأيت واحد كاتب: كل شيء بريال. واحد كاتب: كل شيء بخمسة. وقالوا لي، شفت أنا في الطائف، وقالوا لي إن في واحد كاتب: كل شيء بخمسة عشر. وش تقولون بهذا؟ هل هو مجهول ولا معلوم؟ هنا هو في الحقيقة هو معلوم مجهول. عندما تقول كل شيء بعشرة مثلا، في شيء يسوى 20 ريال، في شيء يسوى 2 ريالين، صح؟ لا يحطون يدرجون بضاعتهم. نقول هو مجهول الآن، لكنه معلوم في الغاية، لأن المشتري سوف يقول: أعطن هذا الشيء المعين بعشرة. يكون معلوما ولا لا؟ يكون معلوما. البيع الآن ما تم، ما قلت بيأخذ أي واحد بعشرة. لو قلت بيأخذ أي واحد بعشرة صار البيع مجهولا، صار البيع مجهولا. لكن هل هذه الطريقة السليمة؟ لا، من حيث جهالة الثمن، بل قد يكون فيها تغرير لبعض الناس. بعض الناس المسكين غرير، يمكن إلى دخل الدكان كل شيء بعشرة، نعم كل شيء بعشرة، اللي تبي من هذا الدكان يمكن أعلى قيمة فيه بعشرة، لا خمس، بعشرة. هذاك المسكين يحسب أنه قال كل شيء بعشرة، إن في شيء نسبة 30 40 50. نعم، أنا أقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية، أما من حيث الجهالة فلن يقع البيع إلا على شيء معلوم. طيب، نقول: وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. هذه قاعدة مهمة، كل فاسد محرم، وليس كل محرم فاسدا إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شرطه المختص. فمثلا بيع الغرر حرام ولا جائز؟ حرام. بيع الحمل في البطن حرام، كذا. البيع بما في يدي من الدراهم، اشتريت منك هذا السلعة بما في يدي من الدراهم، حرام. ليش؟ لأنه غرر مجهول، كذا. البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، لأنه فاسد. إذن كل محرم، كل فاسد فهو محرم، وليس كل محرم فاسدا. هذه قاعدة. نظيرها في الطهارة: كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. هذا يقول كل فاسد محرم، وليس كل محرم فاسدا. من ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني والإجارة، بعض العلماء يقول إنه صحيح لكنه آثم. البيع في المسجد، بعض العلماء يقول صحيح لكن آثم. تلقي الركبان، والشراء منهم حرام والبيع صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع. نعم، لكن لقائل أن نقول إن الخيار هنا خيار في العقد أي في إمضائه من باب تصرف إيش الفضولي، يشبه تصرف الفضولي وليس من باب الخيار بعد الصحة. على كل حال ليس هذا موضوع النقاش، أهم شيء نقول كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام فاسدا. طيب، لماذا كانت العقود الفاسدة أو العبادات الفاسدة حراما؟ قال لأن ذلك من تعدي حدود الله، من تعدي حدود الله. الصلاة قبل الوقت قلنا أنها فاسدة، لو صلى أحد قبل الوقت لكان متعديا لحدود الله عز وجل. ثانيا، واتخاذ آياته هزوا. نعم، حقيقة أن الذي يمارس شيئا حرمه الله عليه من العبادات أو المعاملات وهو يعتقد أنها فاسدة أنه قد استهزأ بالله، لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله. أنا الآن لو أهديت عليك هدية وأنا أعلم أنك ما تقبله، وش يصير هذا؟ هل تعد نفسي مكرما لك أو مستهزئا؟ ها؟ مستهزئا. واحد مثل تعرف أنه يرى أن الدخان حرام، دخان حرام، فأخرجت حبة من البكت تفضل هدية مني لك، وش يصير هذا؟ استهزاء. يمكن لو يجد فيك شيء يضربك. مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد، في مسجد في حلق، وكانت لغتهم أعجمية، فقال لهم ترى هذا ما يجوز، يشير لهم يقول هذا ما يعرفون لغتهم. فقام أحدهم وهو كان متكئا فجلس، فأخرج البكر من مخفاته وطلع منه حبه وعطاه إياه، يحسب أنه يسأله يقول عطى وحده، فعذره الرجل، قال هذا منتهى ما عنده من الإكرام. نعم، أليس كذلك؟ في ناس يقولون لي إذا قدم الضيوف أول ما يبادرونهم له بالقيض، بالقيض ينبغي لك أول ما تبادر الضيف بالقيض بالماء، لكن هم أول ما يبادرونه بالدخان. أقول لو أنك علمت إن هذا الرجل يرى أن الدخان حرام ثم تقدمت إليه بحبة من الدخان، استهزأ ولا لا؟ طيب، إذا علمت أن الله حرم هذا الشيء وأن تقربك إلى الله به تقرب فاسد ثم تقربت إلى الله به، أليس هذا نوع من الاستهزاء؟ بلى. طيب، ثالثا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله، غضب وأنكر عليهم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. وهذا التفريق بناء على مذهب الحنابلة رحمهم الله، يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد، فلك أن تعبر بقولك وتفسد الصلاة بترك ركن، أو تقول وتبطل الصلاة، إلا في موضعين ففرقوا بين الفاسد والباطل، الأول في العبادات والثاني في الأنكحة. في العبادات قالوا في الحج الفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. مثال ذلك، رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة فارتد عن الإسلام في عرفة والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يبطل حجه ولا لا؟ يبطل. فلو قال أستغفر الله اللهم إني أشهدك بأني راجع إلى دينك واستمر في حجه، هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن الحج بطل. لما بطل الحج صار لابد أن يأتي بإحرام جديد، يحرم من جديد. لو أحرم من جديد وهو في عرفة أجزأه ولا لا؟ ها؟ أجزأه. فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم وجب عليه أن يعيد السعي، لأن السعي الأول بطل. هذا إذا ارتد. أما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعه في مزدلفة، ماذا نقول في حجه؟ نقول فاسد، ويستمر في الحج، يستمر فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويهدي، كل فعل الحج يستمر فيها، ولكن عليه القضاء من العام القادم لأن حجه هذا العام فسد، فوجب عليه قضاؤه. واضح هذا؟ إذن فرقنا بين الباطل والفاسد. طيب، لو كان قد سعى قبل طواف مع طواف القدوم وهو قارن يكتفي بالسعي ولا يعيده؟ ها؟ يكتفي بالسعي، يكتفي، لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه، ولهذا يحرم عليه محظورات الإحرام حتى يحل، لأن هذا الفاسد كالصحيح. طيب، في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف فيه العلماء، والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون أنه معدود بالأصابع، بل هو كثير، كثير الذي اختلف فيه العلماء، لو لم يكن منه إلا ما يكون في مسائل الرضاع. مسائل الرضاع، ما المحرم؟ رضعة، ثلاث رضعات، هل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي أو بانفصال بعضها عن بعض، أو المحرم خمس رضعات أو سبع رضعات أو عشر رضعات، وهل معتبر الحولان أو المعتبر الفطام؟ نعم، وعلى هذا فقس. فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير، لكن احنا مثلنا بما هو أشهر من غيره، وهو النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة، فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، تتفق مع شخص أعجبها وأعجبت وتقول لي الله جيب شهور وأقول زوجتك نفسي، وتقول قبلت، هذا بلا ولي. أكثر العلماء على أنه فاسد، وأنه لا نكاح إلا بولي، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه كتاب السنة والنظر الصحيح أيضا، أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. النكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على فساده، مثل نكاح المعتدة، فنكاح المعتدة باطل أو فاسد بإجماع المسلمين، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا نهي صريح في القرآن الكريم، ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح المعتدة من الغير باطل. طيب، نكاح الأخت من الرضاع، من الرضاع رضع ألف مرة وقبل الحولين ها؟ باطل زين باطل. الدليل وأخواتكم من الرضاعة في القرآن، أخواتكم من الرضاعة